محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بين في مقدمة هذا الرد، رد على بعض المبتدعة والمشركين، قدم بين ذلك مقدمة قال إن هذه المقدمة عليها مدار دين الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام. سبق هذه المقدمة أولها الأمر بأنها تدور على ثلاث أمور يتبين بها مدار دين الإسلام. الأول أن تعلم أن أصل الدين وأساسه وعماده الإيمان، ورأسه هو توحيد الله الذي بعث به المرسلين. ثم ذكر بعد ذلك الأمر الثاني وهو العمل بالشريعة وأحكامه. وثم ذكر الأمر الثالث وهو أداء الأمانات واجتناب المحرمات والشهوات والجد في أداء الفرائض والواجبات. ولما ذكر الأمر الأول وقوله أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان بالله ورأسه توحيد الله عز وجل، بين رحمه الله أن أصل دين الإسلام هو الإخلاص لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن إمام الدعوة المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال شيخنا رحمه الله إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنفية أصل دين الإسلام وقاعدة أمران. الأمر الأول الأمر بعبادة الله والتحريض على ذلك يعني الحسن والموالاة فيه، موالاة في توحيد الله على التوحيد، وتكفير من تركه، تكفير من ترك التوحيد، ترك التوحيد كفر. الثاني أنه على الشرك في عبادة الله والتغليظ فيه، تشديد في الشرك، والمعاداة فيه معاداة المشركين وتكفير ما فعله. ثم ذكر أن الإسلام أن التوحيد له أركان ومقتضيات وفرائض ولوازم، لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بها، وله نواقض ومبطلات. كل شيء له نواقض ومبطلات، الإسلام له نواقض ومبطلات، من فعل ناقضا منها بطل الإسلام. ومثل كثيرة مثل سب الدين، استهزاء بالله وبكتابه، سب الدين، سب الله، سب دين الإسلام، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، استهزاء بالله وملائكته وكتبه ورسله، جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، عبادة غير الله، كل هذه نواقض، نواقض يبطل بها الإسلام. والصلاة لها نواقض، وفعل ناقضا منها بطل الصلاة، منها مبطلة الوضوء، فإذا انتقل وضوء بطلت الصلاة. كذلك الأكل والشرب في أثناء الصلاة والضحك وغير ذلك مبطلات. الحج له مبطلات ومفسدات، من أعظم مفسداتها الجماع قبل التحلل الأول، وهكذا الصيام له مبطلات، والأكل والشرب والجماع عامدا. فالمؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام الإمام المجدد يقول التوحيد له نواقض ومبطلات تنافي التوحيد، فمن أعظمها أمور ثلاثة، أعظم من أعظم نواقض الإسلام يقول الشيخ الإمام المجدد أمور ثلاثة. الأمر الأول الشرك بالله، الأمر الثاني انشراح الصدر لمن أشرك بالله ومولاة أعداء الله، الأمر الثالث مولاة المشركين والركوع إليهم ونصرتهم وإعانتهم. هذه أمور ثلاثة كلها تنقض الإسلام وتبطل الإسلام. الأول الشرك، من عبد غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله. الثاني انشراح الصدر لمن أشرك بالله ومولاة أعداء الله، انشرح صدره للمشركين ويحبهم، انشرح صدره ويواد ويواد أعداء الله. الأمر الثالث موالاة المشركين والركون إليهم ورصتهم وإعانتهم، موالاتهم يعني محبتهم، محبتهم بالقلب، ثم ينشأ عنها النصرة والإعانة بالمال والسلاح والرأي. هذه أمور ثلاثة من أعظم نواقض الإسلام ومطلقة الإسلام. الأمر الأول يقول الشرك بالله في عبادته، والعبادة كما هو معلوم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. العبادة هي الأوامر والنواهي التي جاءت في الشريعة، يفعل الإنسان الأوامر والنواهي يتركها، يفعل الأوامر سواء كان أمر إيجاب أو قال وأقيم الصلاة أو أمر استحباب كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويترك النواهي خوفا من الله، يفعل الأوامر رغبة ورهبة ومحبة لله عز وجل وخوف منه ورجاء له، ويترك النواهي كذلك سواء كان نهي تحريم كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا أو أمر تنزيه أو نهي تنزيه يتكلم عن الصلاة عن الحديث بعد العشاء. هذه العبادة الأوامر سواء الأمر إيجاب أو استحباب، ترك النواهي سواء النهي تحريم أو تنزيه، يفعل أمر ترك النواهي خوفا من الله ورجاء ومحبة وإجلالا وتعظيما. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله كما عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل عمل قلبي أو بدني وكل قول لساني أو قلبي يتعبد ويسأل ربه فلا بد أن يخصه لله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الأول الشرك بالله في عبادته، العبادة في عبادته مثل لها قال كدعوة غير الله يدعو الأموات ويدعو الصالحين ويدعو الملائكة ورجائه يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستعانة به يستعين بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعانة ورجاء الشخص الحي الحاضر القادم هذا لا شيء، يقول يا فلان أعني على إصلاح مزرعتي، يا فلان أرجوك أن تقربني، لا بأس الحي حاضر كدعوة غير الله ورجائه والاستعانة به والاستغاثة. الاستغاثة هي الدعاء من المكروه، الدعاء من المكروه قالوا استغاثة فهي أخص، الدعاء عام يشمل الدعاء المكروه وغير المكروه، والاستغاثة دعاء مكروه خاص الذي حصل له كربة كالغريق والحريق وما أشبه ذلك. توكل، توكل الاعتماد على الله بعد فعل الأسباب، تفوض الأمر إلى الله والاعتماد عليه بعد فعل الأسباب، الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ونحو ذلك من أنواع العبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم المؤلف فاستوفى ذكر أمثلة. فمن صرف منها شيء، قال المؤلف رحمه الله فمن صرف منها شيء لغير الله كفر ولم يصح له عمل. من صرف الدعاء لغير الله لغير الله، من صرف الذبح لغير الله ذبح لغير الله، من صرف الطواف بالبيت لغير الله، أو صرف النذر لغير الله، أو صرف الركوع والسجود لغير الله حكمه كافر. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله هذا العمل كفر، ولا صح ولم يصح له أي عمل، لا يصح العمل مع الشرك. ولهذا قال المؤلف هذا الشرك هو من أعظم مفرطات الأعمال كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا الشرك يحبط الأعمال وبعدها يحبطها يبطلها. فإذا فعل الإنسان الشرك دعا غير الله وذبح لغير الله أو استهزأ بالله أو بالكتاب أو بالرسول أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة والوجوب أو تحريمه حينئذ يكفر، وحينئذ تبطل أعماله كلها صلاة صيام زكاة حج تبطل وينتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني صار من أهل الأوثان، إلا إن تاب قبل الموت. إن تاب قبل الموت فإن الله يتوب على التائب ولا تبطل أعماله ويحرزها بتوبته، وإن مات على الكفر والعياذ بالله حبطت جميع الأعمال. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى وقوله يستدل المؤلف على أن الشرك محبط في العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين. قال المؤلف رحمه الله: ففي هذه الآية نفي للشرك وتغريضه، ففي هذه نفي للشرك وتغريضه والأمر بعبادة الله وحده. قال وقد لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، نفى الشرك وغلظ فيه وأخبر أنه يحبط الأعمال. ففي هذه الآية يقول المؤلف رحمه الله نفي للشرك وتغريضه والأمر بعبادة الله وحده. وما نقول بل الله تعبد أي لا غيره، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند العلماء. تقديم المعمول أي المعمول؟ المعمول لفظ الجلالة، الذين درسوا النحو يعلمون هذا. تقديم المعمول يفيد الحصر، بل الله فاعبد، ما قال بل فاعبد الله، لو قال فاعبد الله ما فاد الحصر، لكن لما قدم المعمول صار في الحصر. والمعنى بل الله فاعبد لا غيره، لا تعبد غيره، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ففي هذه الآية نفي للشرك وتغليظه والأمر بعبادة الله وحده. ففي هذه الآية نفي للشرك وتغليظه والأمر بعبادة الله وحده. ومعنى قوله بل الله فاعبد أي لا غيره، فإن تقريب المعمول يفيد الحصر عند العلماء. نعم.
الأمر الثاني انشراح صدر من مشقة الله ما قال تعالى: فولاد فلان من شر خفت عليهم وقومنا ظالمهم عذاب عظيم. الآية إلى قوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فمن فعل ذلك فقد أخطأ توحيدا. ولو لم يدع إليه نفسه قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية قال الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه أنه لا يؤمن بالمؤمن الموالد الكافر، فمن قال ذلك ليس مؤمن. قال والمشاهدة المؤمنة الموالدة فتكون محرمة. ثم يسمى بقلبه عبد الرحمن او اقراره في مصنف عمير رضي الله عنه. قتل اخاه رسول عمير او عشيرته في عمر رضي الله عنه. قتل قريبا له بعمر استنبار وحمزه فعله معبده للحال رضي الله تعالى عنه. قتل الحسن وشيبته وليد بن عتبه في عمير. قال وفي قوله رضي الله عنه امره عنه سر مريع، وهو انه لما نزلت على القرائب والعجائب في الله عوضهم الله رضي الله عنه ورضاهم عنه بما اعطاهم من العلم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. ونظر ببلاغه وسعاده ونصرته في الدنيا والاخره في مقابله ما ذكر عنه ما يكفي انه حزب الشيطان. الا ان حزب الشيطان هم خاسر. قلت
هذا الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي هي أعظم نواقض ومبطلات التوحيد. الأمر الأول الشرك بالله، والأمر الثاني انشراح الصدر لمن أشرك بالله ومعادة أعداء الله. انشراح الصدر يعني يجلس فيها استراحة طمأنينة للمشرك، فانشراح الصدر للمشرك ويجد ميع في نفسه ميع إليه ومحبة له، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يشرح صدره للمشرك، لا يجوز الإنسان أن يشرح صدره للمشرك ولا أن يوده ولا أن يحبه، بل يجب بغضه عداوته والبراءة منه ومن دينه. ولهذا قال الله: الأمر الثاني انشراح الصدر لمن أشرك بالله وموادة أعداء الله. موادة يعني محبة أعداء الله، تودهم يعتهم موادة أعداء الله. إذا كان الإنسان ينشرح صدره للمشركين ويوالي أعداء الله تمت الخسارة. قال تعالى: ومن شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا ساء الله من البكرة، فقد من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فينا مستثنى. ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم من الله ولهم عذاب عظيم. ثم إلى أنه مستحب الحياة الدنيا الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا السبب في كفرهم، أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، يعني آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذه تكملة للآية، آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله: فمن فعل ذلك فقد أبطل توحيده ولو لم يفعل الشرك بنفسه. يعني من فعل ومؤدى لهم هذا نفى الله عنه الإباء. ولهذا قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يعني لا يمكن أن المودة من الكفار، المودة من المؤمنين الكفار، لا يمكن هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يعني يودون أعداء الله ويحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله الآية. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أخبر سبحانه أنه لا يجد مؤمن يواد كافرا، فمن واده فليس مؤمن، فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مظنة المودة فتكون محرمة. هذا نقل عن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام عظيم. يقول: أخبر سبحانه أنه لا يجد مؤمن يواد كافرا أبدا، لا يجد مؤمن يحب الكافر ويواده، فمن وعده فليس مؤمن. من أحب لدينه هذا مشرك، أحب الكافر لدينه. لكن إذا صار يعمل عنده ولم يحبه فهذا لا يدخل المعاملة، ليس داخلة في هذا. أخبر سبحانه: لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن وده فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مضدة المودة فتكون محرمة. المشابهة إذا تشبه الكفار في زيهم ولباسهم وعاداتهم وتقاليدهم ما وندس المودة لحظة، فإذا جلس عندهم مدة طويلة وتشبه بهم في أخلاقهم وأفعالهم وفي مناسبهم وهياتهم عدة واحدة منهم. فالمشابهة والمودة، المشابهة ما وندس المودة فتكون محرمة. ثم نقل عن الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قيل نزلت هذه الآية في أبي عبيدة حين قتل أباه، الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يعني لا تجد قوما مؤمنين يؤمنون بالله ورسوله، ولا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون الكفار ويحبونهم وينصرونهم ويعينونهم، لا تجد هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: أخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد فليس المؤمن. يعني من أحب الكافر أحبه بقلبه لدينه فليس بمؤمن، فليس المؤمن. قال: والمشابهة مظنة المودة فتكون محرمة. يعني إذا تشبه بالكفار في لباسهم وحياتهم وزيهم دعاه ذلك إلى أن يوافقهم على دينه. المودة المشابهة مظنة المودة والمحبة فتكون محرمة. إذا تشبه بهم حينئذ يكون يحب الكفار، يتشبه في زيهم ولباسهم، حينئذ يوجد يكون في قلبه محبة للكفار ويوجد في نفسه مودة للكفار وميلا إليهم. فلذلك يجب سد الذريعة، لا يجوز تشبه المشركين لا في أخلاقهم ولا في أفعالهم ولا في تقاليدهم وعاداتهم ولا في زيهم وهيئتهم. ولهذا ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أقل أحوال الكراهة، وإلا فإن ظاهره كفر. ذكر العماد بن كثير رحمه الله في سبب نزول الآية، قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قيل نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر، لا تجد قوم يؤمنون بالله ولا واحد يودون حد الله ورسوله. قيل نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر، أو أبناءهم في الصديق يوم هم بقتل ابنه عبد الرحمن، أو إخوانهم نزلت في مصعب بن عمير حين قتل أخاه عبيد بن عمير، أو عشيرتهم نزلت في عمر قتل قريبا له يوم ابن أيضا، لأن عمر قتل قريبا له، وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عثبة وشيبة والوليد بن عثبة، قتلوا عثبة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة والوليد بن عثبة يومئذ. قال: وفي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديل، وهو أنه لما سخطوا على القريب والعشائر في الله عوضهم الله برضا عنهم ورضاهم برضا عنهم ورضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفوز العميم. يعني هذه والحزم كثير لا نزلت في الصحابة، نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه، يقول لا تجد قوم يودون عروا كانوا أباء أو أبناءهم، نزلت في الصديق حين هم بقتل ابنه، آباءهم نزلت في أبي عبيدة، أبناءهم نزلت في الصديق، إخوانهم نزلت في أصحاب بن عمير حين قتل، عشيرتهم نزلت في عمر قتل قريبا له. وقال وفي قوله، يقول الشيخ الإسلام وفي قوله وبلغهم عرضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القريب والعشائر في الله عوضهم الله برضا عنه. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فهم هؤلاء الأخيار لما سخطوا على القريب والعشائر في الله عوضهم الله برضا عنه ورضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم، وروها بفلاحهم وسعادتهم ومرصتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك من أنهم حزب الشيطان. هؤلاء قال أولئك حزب الرحمن، وهؤلاء حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول المؤلف رحمه الله: قلت هم الذين والوا أهل الضلال وسخطوا على أهل الإيمان. نعم. أنه كذلك
موالاة المسلم والركون إليه ونصرته وإعانته من سبيل الإنسان كما قال تعالى: ولا تكونن طريقا للكافرين، وقالوا انما ينهاكم الله عن تقاتلكم بالدين، واخرجوا سبيل دنياكم وقالوا على الله فيما لا تعرفون ان تولوهم فاولئك هم الظالمون. وهذا كتاب الله تعالى للمؤمنين من هذه الامه،
الأمر الثالث من الأمور التي بين الشيخ رحمه الله أنها من أعظم نواقض الإسلام ثلاثة: موالاة المشركين والركون إليه، موالاة المشرك والركون إليه، ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال. هذا الأمر الثالث موالاة المشركين، ومعنى موالاة محبة، محبتهم، محبتهم بالقلب لدينهم، فإذا أحبهم بقلبه لدينهم ثم يتبع هذه المحبة النصرة والإعانة، يعينهم على المسلمين، يعين الكفار على المسلمين باليد أو باللسان أو بالمال أو بالرأي. فهذا من نواقض الإسلام، موالاة المشركين. والمراد بالموالاة هنا التولي، التولي، موالاة تنقسم إلى قسمين: في تولي هذه محبة المشركين ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين، هذه ردة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والثاني موالاة المشركين معاشرتهم ومصادقتهم والإفضاء بالإصرار إليهم دون المؤمنين، وهذا من كبائر الذنوب، معصية كبيرة. ولهذا قال المؤلف: الأمر الثالث موالاة المشركين والركون، موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال، هذا يشعل المحبة. إذا أحبهم بقلبه لدينهم بعد ذلك ينشأ عنهم النصرة باليد باللسان بالمال، كما قال تعالى: ولا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني معينا للكافرين. وقال: إنما أنهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة، خطاب للمؤمنين، لأن ولو كان هذا، ولو كان الخطاب لبني إسرائيل فهو على بهذه الأمة، وهذا الخطاب في الآية إنما يخاطب به المؤمنون، يخاطب به المؤمنون. ولهذا قال: وهذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة. فانظر أيها السامع أين يقع هذا الخطاب وحكم هذه الآيات، يعني: لا ينهاكم الله على الذين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إنما أنهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم والله على أخرجكم أن تولوا. ويقول ذلك: ولما عرف قريش بني بكر على خزاعة سرا وقد دخلوا في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا لله وتجهز لحربهم ولم ينبذ عليهم. ولما كتب حاطب كتابا يخبرهم بذلك إخبارا أنزل الله تعالى في ذلك هذه السورة ابتدأ بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في القرى إليهم بالمودة، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. المعنى أنه لما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين على أن تضع الحرب أوزارها صار قبائل العرب منهم من يدخل مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يدخل في عهد قريش. بعض القبائل اختاروا قريش وكانوا مع قريش، بعض القبائل اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه. يعني الناس منهم من اختار أن يدخل تحت عهد عقد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده، ومنهم من اختار أن يدخل تحت عقد قريش وهدنتها. وخزاعة دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر قد دخلوا في إيش؟ في عهد قريش. فعارت قريش وبني بكر على خزاعة سرا، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نقض للعهد. لما عارت قريش بني بكر وهم الذين دخلوا في عقدهم على خزاعة الذين دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر النبي هذا نقض للعهد، نقض للعهد. كيف يعينون، كيف يعينون المشركين، كيف يعينون المشركين على المسلمين؟ ولهذا لما عرف قريش بني بكر على خزاعة سرا وقد دخلوا في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، مجرد إعانة خزاعة اعتبر هذا نقض للعهد. وكذلك لما كتب حاطم كتابا يقولون بأمر رسول الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسس على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق اعتاد. وقال في آخره: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نعم.
ثم
أمر
تعالى بالتأسي بذكره عليه السلام وإخوانه من المسلمين العبد لا قوله لا تجد أنه قارب لكي ما نزل الله فنبيعهم في بعض الامن والسير حق التي سيكون يطلق الفعل فدل على انه عدوهم فتدل على انه عدوهم ذلك سرا بدليل قوله تعالى والله امر بصلاتهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يدركون كفرهم واجبارهم ذلك كيف مبتلعوا واسمع اسخر الله وجهه فاسخر الله وجهه بالظالم فاحبط اعمالهم والايات في هذا معنى كثيره والمقصود بيان عظم هذا الذنب عند الله وما ارتد عليه من العقوبات عامه ولا بلا نسال الله الثبات على الاسلام والايمان ونعوذ بالله من الخيبه والفتنان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم أمر الله تعالى بالتأسي بخليله عليه الصلاة والسلام وإخوانه من المرسلين بالعمل بدينه الذي بعثهم به. بالتأسي أمر الله بالتأسي يعني بالاقتداء تلا والاستنان بخليله وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو خليل الله. والخلة أعلى درجة من المحبة أعلى درجة من المحبة وهي كمال المحبة ونهايتها. سميت خلة لأنها تتخلل شغاف القلب وتصل إلى سويدائه ولا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد. القلب ما يمكن يتسع لخليلين محبة خليل واحد. أما المحبة فإن القلب يتسع بمحبة كثير. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبه خليل الله. يعني لو كان في قلبي متسع بخلة أحد لكانت أبي بكر، لكن ليس هو متسع، امتلأت بخلة الله عز وجل. لو كان في متسع لكانت أبي بكر، لا كاف نبي بكر. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذين خليلا اتخذوا أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. أما المحبة فإنه تسع قلبه لمحبة عدل كثير عدل كثير. فعائشة حب الناس النساء إليه ومن الرجال أبوها وحب عمر وحب جماعة من الصحابة. فالمحبة أوسع وأنواع المحبة كثيرة ذكر العلماء منها ما يقرب من 15 نوع منها من المحبة والصبابة والميل. والصبابة لأن القلب ينصب إلى المحبوب والتتيم حتى ومن أنواعها الجنون حتى يصل إلى الجنون والتتيم والجنون والعشق والغرام حتى يصل إلى الخلة التي تصل إلى سويداء القلب. والله تعالى لم يتصف بهذه الأنواع إلا بالمحبة والخلة والمودة ثلاثة. لا يصف الله بغير ذلك من الغرام والعشق كل هذه لا يصف الله بها. فالله تعالى أمر بالتأسي بخليله الخليل إبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أمر الله تعالى بالتأسي بخليله عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم وإخوانه من المرسلين بالعمل بدينه الذي بعثهم به. ما أين التأسي؟ فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه. هذا التأسي. قد كان أسوة هي القدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة يعني اقتدوا في إبراهيم والذين معه اقتدوا بهم. قد كانت لكم أسوة تأسي تأسوا بهذا النبي الكريم الخليل الذي هو أبو الأنبياء والد الحلفاء ونبي واصله من سلالته اقتدوا به وتأسوا بدينه وعملوا بدينه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في العيان الذين معه من إخوانهم من المرسلين. ماذا قال؟ ماذا عملوا؟ تبرأوا من قومهم المشركين تبرأوا منهم وكفروا بهم وعادوهم وأبغضوهم. فأنتم يجب عليكم أن تتأسوا بالخليل وتتبرأوا من الكفر والكافرين وترابدوهم العداء ولا تولوهم ولا تحبونهم. ولهذا قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من إخوانهم من المرسلين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه البراءة. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا تدخل لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني قدوة. قال المؤلف: فذكر خمسة لا يقوم التوحيد إلا بها علما وعملا. ما هي هذه الخمسة؟ قوله البراءة إنا براء منكم مما تعبدون من الله. ثانيا الكفر بهم. ثالثا إبدال العداوة. رابعا إبداء البغضاء، خامسا البراءة من المشركين. أولا قالوا إنا براء منكم، هذه البراءة من المشركين، ومما تعبدون من الله، هذا الثاني الأمر، البراءة من معبوداتهم من الله، كفرنا بكم، هذا الثالث الأمر كفر بهم، وبدا بينكم العداوة، هذا الرابع، والبغضاء هذا الخامس. خمسة أشياء أمر الله تعالى بالتأسي بخليله عليه الصلاة والسلام، هي البراءة من المشركين، والبراءة من معبوداتهم، والكفر بهم، وإبداء العداوة، وإبداء البغضاء. ولهذا قلت لكم الخمسة لا يقوم التوحيد إلا بها علما وعملا، لا يقوم التوحيد إلا بها علما وعملا. وعند القيام بهذه الخمسة ميز الله الناس لما ابتلاهم بعدوهم، عند القيام بهذه الخمسة، وهي كما سبق البراءة من المشركين، والبراءة من معبوداتهم، والكفر بهم، وإبداء العداوة، وإبداء البغضاء. قد تذكر خمسة لا يقوم التوحيد إلا بها علما وعملا، وعند القيام بهذه الخمسة ميز الله الناس لما ابتلاهم بعدوهم، يعني من يقوم بهذه الخمسة يتميز عن غيره، يتميز عن غيره، من يعاد المشركين ويبغضهم ولا يجالسهم يتميز عن غيره. ولذا قال عند القيام بهذه الخمسة ميز الله الناس لما ابتلاهم بعدوهم، كما قال تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا التمييز، ميز الله المؤمنين والكفار، وحذر الله تعالى عباده ان تولي عدوهم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء في القرى اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إلى آخر الآية. وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بين سبحانه وتعالى أن تولي الكفار ردة سخط الله عليهم بها وخلدهم في النار. قال المؤلف رحمه الله فتأمل ما في هذه الآيات، ثم رتب الله سبحانه على هذا العمل من السخط والخلود في عذابه وسلب الإيمان إلى أن ذقن على شيخ الإسلام في معنى قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء الآية. قال فثبت ولايتهم توجب عدم الإيمان، ولا يزال المؤلف يسرد الأدلة في هذا. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لهم، إلى قول ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، قالوا سنطيعكم بعضكم مستقبل في بعض الأمر، فإذا كان في جميع الأمر ماذا تكون الحال؟ والسين حرف تنفيذ تفيد استقبال الفعل، أين السين؟ ها؟ نعم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم وأبلى لهم. ها؟ سنطيعكم في بعض الأمر، أحسنت، سنطيعكم لذلك من قال الذي أكلهم أزواج سنطيعكم، هذا وعد، وعد، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فدل يقول المؤلف رحمه الله فدل على انهم وعدوهم ذلك سرا بدليل قوله والله يعلم اسرارهم سنطيعكم بعض. اذن قوله والله يعلم اسرارهم لا يستوي هذا المعنى يقول المؤلف كثيره، والمقصود منها بيان عظم هذا الذنب عند الله وما رتب عليه من العقوبات عاجلا واجلا، وهو ذنب الشرك. نسال الله ثبات على الاسلام والايمان ونعوذ بالله من الخبر والخذلان. ثم قال المؤلف فقد ذكر شيخنا نعم تفضل قفنا على ابنه
وقد رضي الله عنه أن رجل العرب قتل بهذه الآية
قتل مئة سيفات
قتل بهذه الآية فأخذوا مجاعة من المعارض في
ذكر شيخ رحمه الله في مختصر السيرة له الشيخ الإمام مجد له كتاب سماه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجمه ليس بالكبير وهذا كتاب عظيم اللي قرأها من أوله إلى آخره كلها ربطها بالعقيدة والتوحيد استنباط الاستدلال بالسيرة بما جاء في السيرة على توحيد الله عز وجل فيها كتاب عظيم مختصر السيرة للإمام محمد بن الخطاب وفي مختصر السيرة كتاب أكبر منه لابنه عبد الله عبد الله بن الإمام فهو كتاب مختصر السيرة ولهذا أبو المؤلف رحمه الله قد ذكر شيخنا في مختصر السيرة في له هذا مختصر السيرة أن خالد بن الوليد عن سيرة الواقدي ذكر عن سيرة الواقدي الواقدي أخباره ضعيفة إخباري ينقل تاريخ لك الأخبار ضعيفة عن سيرة الواقدي أن خالد بن الوليد لما قدم العرب قدم مئتي فارس لما قدم العرب يعني مكان قدم مئتي فارس قدمهم أمامه فأخذوا نجاعة بن مرارة في 13 رجل من قوم بني حيفة يعني لما قدم البلدة هذه قدم 100 فارس خالد يأخذون نجاعة بن مرارة في 13 رجلا من قومه يختبرهم خالد فقال لهم خالد بن الوليد ما تقول لك صاحبكم يعني مسيلمة فشهدوا أنه رسول الله قال مشهد أنه رسول الله ماذا عمل خالد فضرب أعناقه قتل أبو السيف لأنه كفار قدمها وقال ما تقول في مسيلمة فقالوا كلهم نشهد أن مسيلمة رسول الله شدة تعلقهم والعياذ بالله ضلال وما ذلوا حديثة قاتلوا قتال مستميت حتى استحر القتل في القراء هم على بعض والعياذ بالله قاتلون عن مسيلمة يدعي النبوة لما قال لهم خالد ما تقول في صاحبكم قال شهدوا أنه رسول الله فضرب أعناقه خالد قتله مسيلمة حتى إذا بقي شخص اسمه سالم فإذا بقي سالت من عامر قال يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاسترقي نجاعه. يعني ساري بن عامر قدم نصيحة لخالد لما أراد خالد قتلهم قتل المشركين الذين مرتدين جاء خطاب موجه إليه من قبل ساري بن عامر وقال يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمن خيرا أو شرا فاسترقي نجاعه وكان شريفا في قتله فلم يقتله. استبقي أن يعطيك الأخبار وتشاور في بعض الأمور. وترك أيضا سارية بن عامر أيضا فلم يقتله فأمر بهما فأوثقا في مجامع من حديد فكان يدعو نجاعه وكذلك يتحدث معه ويظن أن خالدا يقتله. يعني خالد لما قتل أعناق الذين اعترفوا بأن مسيلمة الذين صدقوا مسيلمة بقي سالي بن عامر ونصح خالد قال لي كنت تريد بأهل اليمن خيرا أو شرا فأبقي يعني حتى يكون يستشير في بعض الأمور وكان شريفا فلم يقتله. وترك سالي أيضا فأمر بهما فأوثق في مجامع من حديد وكان يدعو نجاعة وكذا خالد وكذا يتحدث معه ويظن أن خالد يقتله. يعني لما أمر خالد رضي الله عنه بأخذ نجاعة وسارية وأوثق في مجامع الحديد صار نجاعة يتكلم يخاف من يقتل خالد قال ابن مغيرة إنني إسلام والله ما كفرت حتى يطلقه. فقال خالد بين القتل والترك منزل وهي الحبس لا ما نقتلك ولا نترك لكن في منزلة بينهما الترك ما نترك تروح ولا نقتلك لكن هناك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في أمرنا هذا ما هو حتى يتبين الأمر. ودفعها إلى أم المتمم زوجته وأمرها أن تحسن إسارة فظن نجاعة أن خالد يريد حبسه ليخبره عن عدوه وقال يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس أنا اليوم على الإسلام أنت تعلم أني وظن حبسه حتى يخبره عن عدوه. قال الآن حبستني أنا قدمت على النبي وأسلمت وأنا الآن على الإسلام فإن يكن كاذبا قد خرج فينا فليس على أن نتمشى. إن كان مسيلمة كذاب وخرج فينا كيف تعاقبني بجريمة مسيلمة ما لي دعوة في مسيلمة. فإن يكن كذابا قد خرج فينا فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى ما المسؤول عن وزر ماذا أجاب خالد؟ أجاب خالد قال خالد يا نجاع تركت اليوم ما كنت عليه أن تقول أنا أسلمت على قدمت على وبايعت اليوم أسلمت على ما كنت عليه. قال خالد تركت اليوم ما كنت عليه أنت الآن ما صرت ملتزم ما التزمت بالإسلام وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت من عز أهل اليمامة إقرارا له ورضاء بما جاء به. وأنت الآن تقول إذا كذاب ما لي دعوة فيه أنت الآن ساكت أنت ساكت عن مسيلمة وأنت من الأعيان المشار إليه ما قلت أنه مسيلمة كذاب ولا أظهرت إنكار منكر يجب عليك أن تنكر وتوهن للناس أنك تتبرأ من مسيلمة كذاب. أما أن تسكت وتعيش بينهم ولا تنكر فإذا أخذت وأسرت تقول أنا ما لي دعوة في مسيلمة إذا دخل كذاب ما لي دعوة فيه لماذا ما أنكر وبيّت للناس. والساكت تابع للمتكلم ولهذا قال فهل أبديت عذرا فتكلمت فيما نتكلم. يعني يقول خالد بن جعفر أنت ما جبت عذرا الآن جبت عذر كان نعرف هل أنت صادق أو غير صادق. فقد تكلم ثمامة فرد تكلم شخص ثمامة فرد وأنكر وتكلم يشكري فإن قلت أخاف قومي فهل لا عملت فإن قلت أخاف قومي فهل لا عملت إلي أو بعثت إلي رسولا قال مالك الخلف، فتعمل كيف جاء الخالد سكوتا وجاعة رضاء بما جاء به مسيلمة. جاء الخالد سكوته رضا لما سكت عن كان رضاء بما جاء به مسيلمة، وإقرارا أين هو ممن أظهر الرضا. يعني خالد جعل سكوتا وجاعة رضا، مجرد السكوت رضا مسيلمة. فكيف لو جاء شخص وأظهر الرضا والبشر؟ هنا أشد، إذا كان الذي يسكت فيؤاخذ لبدل ما يتكلم، فكيف بالذي يتكلم؟ الذي يتكلم ويظهر الرضا ويظاهر ويعين ويجد ويجتهد مع أولئك الذين أشركوا مع الله في عبادته وأسلموا في الأرض، هذا من باب أولى. فالله المستعان. نعم. قال إنه سيقدم بين يدي الرد على هذا المبتدع المشرك من أهل الخرج مقدمة، وهي معرفة الأمور الثلاثة عليها مدار الإسلام وبها يتم العمل، يدل التشريع والأحكام، وإذا اختلت وقع الخلل. الأول، الأمر الأول أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان، ورأسه هو توحيد الله عز وجل الذي بعث الله به المرسلين وأنزل به كتابه المبين. الأمر الثاني من الأمور التي لا يصح الإسلام إلا بها العمل بالشرائع وأحكام، تعمل بشريعة الله، تعمل بشريعة الإسلام وهي الكتاب والسنة، ما جاء من الأوامر النواهي، تمثيل الأوامر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كذا النهي لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا، وهكذا تكون الأوامر والنواهي، الأوامر تفعل والنواهي تترك. إذن الأمر الثاني هو العمل بالشرائع والأحكام وبالقيام بذلك يقوم الدين وتستكم الأعمال. إذا أدى الإنسان قام الإنسان بما أوجبه الله عليه فإن الأحوال تستقيم، يا يقوم الدين وتستقيم الأعمال. إذا عمل الإنسان بالشريعة امتثل الأوامر واجتنب النواهي واستقام على دين الله ووقف عند حدود الله، عند ذلك يقوم الدين وتستقيم الأعمال، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المؤلف سرد آيات تبين هذا الأمر وتدل على أن الأمور على أن العمل بالشريعة وأحكامه وبالقيام بذلك يقوم الدين تستقيم الأعمال. ثم سرد فقال: وقال تعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه فيها إيش الآية؟ هي العمل بالشريعة، العمل أداء الأمانة، العمل بالشريعة الأمر بأداء الأمانات، والأمر الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، والأمر بالتحاكم، والأمر بالتحاكم بالعدل، تحاكم بين الناس أن يحكم بالعدل. ولهذا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وكذلك الآيات: والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والشاهد قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الأمر بالرد عند التنازع. وقال تعالى: وما اختلفوا من شيء فحكمه إلى الله، هذا أيضا من الأمور التي بالعمل بالشريعة، وما اختلفوا من شيء فحكمه إلى الله، يرد حكمه إلى الله. وقال تعالى: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ما يصح للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمره يتقدم بين يدي أمر الله وأمر رسوله فليدعن وينقاد. ثم ذكر أوصاف المنافقين، قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ويأتوا إليه مذعنين. ذكر من أوصاف المنافقين أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة أعرضوا، وإذا كان لهم الحق أتوا مذعنين سريعين، إن كان الحق لهم أتوا مذعنين، وإن لم يكن الحق لهم أدبروا وأعرضوا، وإذا كان الحق لهم أقبل الحق لهم أذعنوا، وإذا كان الحق لهم أتوا مذعنين، وإذا كان لغيرهم أعرضوا. هنا الله تعالى وضحهم قال: أفي قلوبهم مرض، ومرض الشك والنفاق، أم ارتابوا أم عندهم ريب وشكوك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني ما الذي يدعوهم إلى التحاكم إلى الطاغوت ويترك حكم الله؟ هل عندهم مرض هو الذي جعلهم هذا مرض النفاق والشك جعلهم يتحاكم إلى غير شرع الله ولا يقبل حكم الله، أو عندهم ريب وشك وركوع شكوك وارتياب غير مستقيم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يعني يظلمهم، يخافون أن يظلمهم الله؟ قال: فما ربكم بظلام العبيد، فظلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم. ولهذا ناقشهم فقال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال في الآية الأخرى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني ما في الأمرين، استجابة لله ولرسوله، وهذا هو التوحيد والإسلام، والثاني عدم الاستجابة وعدم انقياد، وهذا هو الشرك. إذا الشرك يعني بين أحد إما أن يشرك فيستجيب لهواه الشيطان، وإما أن يكون موحدا فلا يستجيب لله ولرسوله، إما أن يستجيب لله ورسوله فيكون موحدا، وإما أن لا يستجيب يكون متبعا لهواه. والمتبع لهواه من أعظم الناس ظلما، والله لا يهدي القوم الظالمين. خير بينهم، فإن ليس هناك إلا أمرين: إما أن يستجيبوا الحمد لله، أو لا يستجيبوا ها هذا فالقبض عليه وجه. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبعه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال في عزيز القرآن أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كثير من الناس كالأنعام أكثرهم لا يسمع ولا يعقل. وإن كان يبيع ويشتري في دنيا يسمع أمور الدنيا وعنده العقل ومميز وعنده التصرف في أمور الدنيا ويدير التجارة، لكنه في القيام بحق الله عز وجل قصر وعطل، فكان متبعا لهواه. ولهذا قال تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا معنى يقول أبو تمام وعبادة الأهواء في تطويحها في الدين مثل عبادة الأوثان. فالعبادة في تطويحها يعني كون تطوح الدين وتبعده مثل عبادة الأوثان، يعني عبادة الأهواء مثل عبادة الأوثان. عبادة الأهواء تطوح بالدين حتى تطوح بالدين مثل تطوح عبادة الأوثان. والمؤلف هذا هو الغالب على كثير من الناس، رد الحق لمخالفة الهوى ومعارضته بالآراء، وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان واليقين. الغالب على كثير من الناس أنهم يردون الحق ولا يقبلونه، وإذا جاءهم الحق عارضوه، وهذا يدل على نقص الدين وضعف الإيمان واليقين ولا حول ولا قوة. نعم. هذا الأمر الثالث من الأمور التي عليها مدار الإسلام اللي ذكرها المؤلف مقدمة، وهي سبق كما سبق الأمر الأول أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان وأصل التوحيد، والأمر الثاني العمل بشرائعه وأحكامه، والأمر الثالث تخصيص من عموم ما قبله، تأخير فيما قبله وهي أداء الأمانات. قال الأمر الثالث هو تخصيص من عموم ما قبله، أداء الأمانات واجتناب المحرمات والشهوات والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. يعني يؤدي الأمانة، يقوم بأداء الأمانات، والأمانة كل الشريعة أمانة. وقد يظن بعض الناس أن الأمانة هي الودائع، الودائع نوع من الأمانة، والأداء الأمانة كما فسر بعض الصلاة قال أداء الأمانة هو وصول من الجنابة، قال بعضهم الصلاة على وقتها، وهذا مثال. فأداء الأمانات أن تؤدي الواجبات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتنتهي عن المحرمات. تؤدي الأمانة تقوم بالواجبات عموما وغسل الجنابة وبر الوالدين وصلة الرحم والصلاة والصيام والزكاة إلى آخر، واجتناب المحرمات والشهوات التي حرم الله عليك من الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعاون على الإثم والعدوان والعدوان على نفس الدماء والأموال والأعراض والغيبة والنميمة. اجتناب المحرمات والشهوات والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات، تجد تكون عندك جد ونشاط في أن تؤدي الواجبات والفرائض والصلاة والعبادات والقيام بالأمر المعروف أنها المنكر والجهاد في سبيل الله. تقوم بالأمر المعروف، والأمر المعروف ما عرف حسنه عقلا وشرعا، وأعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، وأنها المنكر ما عرف نكارته شرعا وعرفا، وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل. يعني لن تقوم بالواجبات وتقوم بالأمر المعروف عن المنكر وتنتهي عن المحرمات وتجد في أداء الفرائض والواجبات وتقوم بالأمر المعروف عن المنكر والجهاد في سبيل الله، إذا فعل الإنسان ذلك فإنه يكون في ذلك مستقيم على طاعة الله. قال: وقد وقع الخلل العظيم في ذلك كما قال تعالى، قد وقع الخلل في الصلاة، قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. وبذلك وقعت الغفلة والإعراض عن كتاب الله، واشتغل أكثر الناس بدنياهم عن طاعة مولاهم. كثير من الناس حصل له غفلة وإعراض، اشتغلوا بالدنيا عن الدين وزهدوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب رضا ربهم ومولاهم. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الآية. قال المؤلف نصح نصيحة، قال: يجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة. هذه نصيحة ممن عنده قدرة واستطاعة من الأمراء ورجال الحسبة والهيئة ومن أعطاه الله قدرة والإنسان في بيته الذي يستطيع، يجب عليه أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة، يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاث. ما هذه الثغور الثلاثة؟ اللي بيّن المؤلف أولها أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الدين ورأسه هو توحيد الله الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه الحكيم. والأمر الثاني العمل بالشرائع الإسلام وأحكامه. والأمر الثالث أداء الأمانات واجتناب المحرمات والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. يقول: يجب على من نصح نفسه ممن أعطاه الله القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة، فإنها ثغور الإسلام، وقد سعى في نقضها من ليس له فيه رغبة، يعني نقضها كثير من الناس. قال: ومن أسباب حفظها هذه الأمور الثلاثة الإخلاص لله، تخلص يقول قصدك وجه الله والدار الآخرة حتى تحافظ على هذه الثغور الثلاثة، والصدق والملجأ إلى الله، تصدق مع الله، تصدق اللجأ إليه، وتعظيم أمره ونهيه، تعظم الأوامر والنواهي، والتوكل عليه، تتوكل على الله وتعتمد عليه، وتفوض أمورك إليه بعد فعل الأسباب، وتمييز الخبيث من الطيب، تمييز الخبيث من الطيب في الأقوال والأفعال والأشخاص والذوات، كما قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلا بد من تمييز الخبيث من الطيب من الأشخاص والذوات والصفات والأفعال. قال: فإن الله تعالى ميزهم لعباده لما ابتلاهم، لما ابتلاهم الله وجعل منهم الطيب والخبيث والمؤمن والكافر، ميزهم الله، ميزهم الله لعباده لما ابتلاهم، جعلهم يعرفون الكاذب من الصادق والمؤمن من الكافر. قال: فعليك ببغض أعداء الله، عليك يعني عليك أن تبغض أعداء الله من الكفر وغيره، ولا يتم الإيمان إلا ببغضهم، تبغضهم لدينه، والاهتمام بما يرضيه، عليك أن تهتم بما يرضي الله من التوحيد والإخلاص وأداء الواجبات وترك المحرمات ومحبة ما يحبه ويكرهه، الاهتمام بما يرضيه والاهتمام بما ومحبة ما يحبه الله يعني وكراهة ما يكرهه، هكذا توافق ربك في محبته وكراهته، فتبغض أعداء الله وتهتم بما يرضي الله وتحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله، وعليك مع ذلك خشية الله ومراقبته، فإن أوثق الواجبات خشية الله ومراقبته، والله المستعان. إلى هنا انتهت المقدمة. بعد ذلك يبدأ المؤلف رحمه الفصل مناقشة المبتدع والغالي من أهل الخزر. وبهذا ونقف على هذا، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، ويأتي الآن دور الأسئلة.